لأن الصيام الكبير الحدود بتاعته بتتسمى بحسب الأناجيل، فالنهاردة حد المخلع. السبب الثاني لأنه هو الفصل اللي احنا بنقراه في الصلاة الأولى من صلوات الأنجيل اللي دايما بتتصلى. الصلاة الأولى دي لازم تتصلى، فإحنا دايما الفصل ده من الإنجيل هو اللي بالنص بتاعه كده اللي بنقراه في الصلاة الأولى من صلوات الأنجيل. معجزة شفاء المخلع واحدة من المعجزات اللي كان ليها تأثير قوي عند اليهود، وكانت أحد أسباب إنه اليهود بدأوا يتأمروا علشان يقتلوا السيد المسيح. مش بس لقوة المعجزة، لأنه كمان السيد المسيح عمل المعجزة دي في يوم سبت، وبحسب المفهوم اليهودي كانوا يقولوا إنه السبت ده محدش فيه يشفي أمراض حد. كانوا يقولوا لو الإنسان عنده إصابة بالغة ممكن نخليه يتعالج يوم السبت، نضمد جراحه، لكن لو في حد عنده مرض والمرض ده ممكن يستنى يتشفي منه الإنسان في يوم تاني غير السبت، يبقى خلاص نسيبه، ولو حد شفاه يبقى هو كده إيه؟ كسر السبت، يعني خالف الناموس. هل هذه هي وصية الله؟ لا، ده مفهوم الناس اللي انحرف بالوصية وخلى كده الوصية ما تعملش دورها. ده مش غرض الله من حفظ السبت خالص، ولكن مع الأسف ده تفسيرات الناس ومفاهيم الناس اللي ابتعدت عن الغرض الأساسي من الوصية. الله عاوز الرحمة، الله عاوز الحب، مش عاوز الحرفية. بركة بيت حسدة، بيت حسدة بالعبرانية يعني بيت الرحمة، والبركة دي كانت أول حاجة أي واحد يقابلها بعد ما يدخل من باب اسمه باب الضأن. ليه سموه كده؟ لأنه الباب ده اللي كان بتدخل منه الخراف اللي كانت بتتباع جوه ساحة الهيكل علشان تتقدم بعد كده في عيد الفصح. طب وليه عملوها في المكان ده؟ عشان الخراف وهي داخله تنزل البركة تتطهر، يبقى قبل ما تتباع جوه الساحات بتاعه الهيكل لازم الأول يحصل تطهير. ولكن مع الوقت البركة دي بقى ليها شهرة تانية خالص، لأنه كان في ملاك كل فترة بينزل يحرك المية، واللي ينزل الأول كان يتشفي من أي مرض موجود فيه. والسيد المسيح وهو هناك عند البركة طبعا شاف كمية الناس اللي قاعدة كلها، طبعا كل واحد قاعد ومعاه حد من قريبه ومستنيين المية تتحرك علشان اللي هيجري الأول وينزل هو اللي هينال الشفاء. ووسط الناس دي كلها السيد المسيح ركز نظره مع شخص، يقول الإنجيل: هذا رآه يسوع مضجعا وعلم أن له زمانا كثيرا. هذا رآه يسوع مضجعا وعلم أن له زمانا كثيرا. والنهاردة عاوزين نتكلم عن سؤال، أو نجيب، نحاول الإجابة على سؤال: كيف يرانا الله؟ أولا الله ينظر إلى القلب. يعني ينظر إلى القلب؟ يعني ينظر إلى المشاعر، إلى الأحاسيس. هل هي مشاعر نقية؟ فيها حب؟ فيها اتضاع؟ فيها استعداد للتوبة؟ دي أول حاجة ينظر ليها، ودي أهم حاجة. عشان كده قال: يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. ولذلك وبخ اليهود لما قال لهم: هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. يبقى أول حاجة هينظر للقلب. وعشان كده راح اختار داود ملك. في الأول لما الشعب طلب ملك راح اختار شاول. هل هذا كان قصد الله؟ لا، لكن الله عارف لو كان اختار مثلا واحد زي داود، ده غلام صغير، ما كانش حد هيقتنع بانه يبقى ملك. طب وليه يا رب اخترت شاول؟ كان اطول واحد في الشعب، ما كانش فيه شكله الخارجي ما كانش فيه غلطه، يقول كده الكتاب عنه من اعلى راسه لحد اخمص قدميه ما كانش فيه خطا، يعني حاجه كده تملى العين. ده بالنسبه للناس، هو عارف ان الناس بتبص للمظهر الخارجي، لكن الله بيبص للقلب من جوه. عشان كده لما جه يختار داود، داود ما كانش حاضر ما بين اخواته، كان في 7 اخوات موجودين، وداود كان هو اصغر اخواته، كان هو رقم 8، ما يصحش يقعد مع الكبار، فعشان كده ما كانش حاضر. مر 7 صمويل ما فيش صوت جاله انه ربنا اختار حد، وبعدين يا رب عاوز مين؟ انت قلت انت عاوز واحد من ابناء يس البيت لحمي. فرد ربنا عليه وقال له: لانه ليس كما ينظر الانسان، لان الانسان ينظر الى العينين، واما الرب فانه ينظر الى القلب. يعني ايه الى العينين؟ يعني للشكل الخارجي، الطول، العرض، الجمال، الشكل، اللبس، المظهر العام، لكن الله باصص للقلب. الإنسان ما يقدرش يعرف القلب فيه إيه، لكن الله يعرف ويقيم كل إنسان حسب قلبه. عشان كده يقول الكتاب: كل إنسان، طرق الإنسان مستقيمة أمام عينيه، أما وازن القلوب فهو الرب. طرق الإنسان مستقيمة أمام عيني، ولكن وازن القلوب هو الرب. ولذلك قبل توبة المرأة الخاطئة اللي بلت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها. ليه؟ لأنه هو شايف قلبها كان مليان مشاعر توبة، رجاء، حب، فاستحقت أنها تسمع أجمل جملة ممكن إنسان يسمعها في حياته: مغفورة لك خطاياك. هو بص للقلب ده، وعشان كده أيضا بص للأرمرة المسكينة اللي هي ألقت الفلسين في الخزانة. يقول كده: ورأى أيضا أرملة مسكينة ألقت هناك فلسين، فقال: الحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر من الجميع، لأن هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله، وأما هذه فمن أعوازها ألقت كل معيشتها، المعيشة التي لها. الله يرانا بشكل مختلف عن الشكل اللي بيشوفوا بينا الناس. عشان كده يقول سليمان في صلاته اللي قدمها لربنا في أثناء تدشين الهيكل: فاسمع أنت من السماء مكان سكناك، واغفر واعطي كل إنسان حسب كل الطرق كما تعرف قلبه، لأنك أنت وحدك تعرف قلوب بني البشر. لأنك أنت وحدك تعرف قلوب بني البشر، فالقلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله، والقلوب النقية هي التي سوف ترى الله. ولذلك قال: طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. الحاجة التانية اللي الله بينظر بيها للإنسان، بينظر للإنسان بحسب الاحتياج. يبقى أول حاجة الله بينظر إلى إيه؟ القلب. تاني حاجة الله ينظر للإيه؟ للاحتياج. ممكن حد يسأل: شمعنا الإنسان ده بالذات يا رب اللي انت رحت له مكان في البركة فيه عشرات الناس اللي قاعدين ومستنيين انه المية تتحرك، شمعنا ده؟ لأنه الأكثر احتياجا. أول حاجة مدة طويلة جدا مريض، 38 سنة، والرقم ده ليه معنى، 38 سنة من الحزن 38 سنة الرجل ده مستني انه حد يرميه في البركة، يبقى مدة طويلة جدا. ايضا الانسان ده عنده شعور بالوحدة، مفيش حد حواليه، محدش بيساعده، وهو قال كده: يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء، أنا قاعد لوحدي مفيش حد معي. هذا الإنسان الأكثر احتياجا أولا للمدة الطويلة، ثانيا لشعوره بالوحدة، ثالثا الشعور بالفشل. كم مرة المية اتحركت وكان هينزل وجي فجأة واحد نزل قدامه ونال الشفاء؟ كتير. شعور فظيع بالفشل كتير جدا. يقول: بينما أنا آتي ينزل قدامي آخر. مرات طويلة جدا الشخص ده كان أوشك على أنه خلاص هينزل البركة، فجاء قدامه واحد ونزل مكانه ونال الشفاء. إذن مدة طويلة، وحدة، فشل. إذن الإنسان ده وصل لدرجة عالية جدا من درجات اليأس، فكان هو الأكثر احتياجا. والسيد المسيح كان بيعمل كده مع ناس كتير. أرملة بيت نايين، مدينة نايين، كانت أرملة وابنها الوحيد هو اللي مات. عشان كده يقول الكتاب إيه: فلما لرآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي. لما لآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي. احتياج، ترمل، وفقدان الابن الوحيد، ده شيء صعب قوي، دي أكثر احتياجا. مش بس كان بينظر للأشخاص كده بشكل مفرط، ده الجموع كلها والشعب كان بينظر لي إن هو محتاج. يقول الكتاب: ولما رأى الجموع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. يبقى دول أكثر احتياجا. والأكثر احتياجا ما بينتظرش ربنا إن هو اللي يجيله، لا، ربنا بنفسه يروح له. هو ده راح للمخلع، وهو الأسبوع الجاي اللي هيروح للمولود أعمى، وهو اللي انتظر السامرية عند البئر وكان مستنيها، وتعامل معهم كما يتعامل الراعي مع خروفه الضال، فالخروف لن يستطيع العودة إلى الراعي، لابد إن الراعي هو اللي بنفسه يروح علشان يعيد الخروف مرة أخرى للقطيعة. إذن الله بينظر للقلب، الله بينظر للاحتياج. ثالث حاجة، الله ينظر للاستعداد. استعداد كل إنسان قد إيه؟ هل الإنسان ده عنده استعداد ولا ما عندهش استعداد؟ لما اختار موسى علشان هو اللي هيخلص الشعب من عبودية فرعون، كان موسى عنده 80 سنة وكان ثقيل الفم واللسان، صعب انه يتكلم، بيتهته في الكلام. فموسى شايف نفسه ما ينفعش خالص، والله قال هو ده بقى، ده اللي ممكن دلوقتي، ده مستعد. ده مستعد ازاي يا رب؟ ده ما عندوش اي امكانيات، يعني كبير ما بيتكلمش، بقاله 40 سنة في الصحراء ما شافش حد، يعني هيروح ازاي؟ ده هو ده، انا عاوز ده. ازاي؟ ده الصحراء علمته ازاي يتكل عليه، وعشته في الصحراء خلت ايمانه قوي وخلت كبرياءه اصبح تقريبا مش موجود، بقى متضع. فده هو اللي يبقى عنده استعداد، وهو ده اللي انا هختاره. هو ده دلوقتي جاهز، هو ده اللي انا هخلص بالشعب. اصل انا مش هخلص الناس بحسب، مش بختار الشخص عشان امكانياته عشان مواهبه، انا بختار الشخص بحسب اتكاله عليا، بحسب علاقته بيا، لأنه أنا اللي هخلص، أنا اللي هنقذ، أنا اللي هفدي، مش الناس. ولكن أنا محتاج لناس يكونوا متضعين وليهم علاقة قوية بي، هم دول بشتغل بيهم. موضوع الاستعداد يبان قوي في دعوة السيد المسيح للقديس متى اللي كان اسمه لاوي، يقول كده: وبعد هذا خرج فنظر، يعني بص، فنظر عشار اسمه لاوي جالسا عند مكان الجباية، فقال له: اتبعني. فترك كل شيء وقام وتبعه. مش أي شخص ممكن إن هو يترك كل الأموال دي، لأنه ده كان شخص عشار أموال كتير. مش أي شخص ممكن يترك الأموال دي ويقوم يتبع المسيح إلا لو عنده استعداد من جوه. في بعض الناس يقول: يا سلام يا سلام، وأنا طول ربنا يدعوني أجري على طول. يتهيأ لك، ما هو بيدعوك كتير عن طريق عظة، عن طريق ترنيمة، عن طريق آية، عن طريق حدث وتجربة. ده بيدعو كتير، ده بيدعو كل يوم، وكل يوم الناس بترفض. هو لازم السيد المسيح يظهر في حلم مخصوص للإنسان يقول له تعالى؟ لا، بيقول له تعالى عن طريق الأحداث وعن طريق الكتاب وعن طريق الترانيم وعن طريق حاجات كتيرة قوي قوي. بس محدش، مش كله بيستجيب، بل المعظم بيرفض. في شخص السيد المسيح دعاه ورفض في لوقا 9، يقول كده: وقال لآخر: اتبعني. فقال: يا سيد، إئذن لي أن أمضي أولا وأدفن أبي. فقال له يسوع: دع الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله. ما كانش عنده الاستعداد، ما قدرش. وفي شخص تاني اللي هو الغني، الشاب الغني، قال له: يعوزك شيئا واحدا، اذهب وبع كل مالك واعطيه للفقراء وتعال اتبعني. فمضى حزينا لأنه كان ذي أموال كثيرة. ما قدرش، ما كانش عنده الاستعداد للترك، ما قدرش. وفي شخص تاني زي زكا، يقول الكتاب: فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه، زكا فرآه، سيد المسيح شافه، وقال له: يا زكا، اسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. نزل بسرعة واستقبل المسيح وحضن ودخلوا البيت، وقال له: ها أنا زي يا رب، أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد له أربعة أضعاف. عنده استعداد. الموضوع مش بالسهولة دي. كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون. ربنا بيدعي الكل، بس قليل اللي بيجي، لأنه الاستعداد بيبقى ضعيف. عشان كده قال في مثل العشر عذارى: وفيما هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس، والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. ولذلك قال: فكونوا أنتم إذن مستعدين، لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان. إذن احنا جاوبنا النهاردة على سؤال، او حاولنا انه ندي اجابة مبسطة عن سؤال: كيف يرانا الله؟ خدنا 3 نقط: الله يرانا بحسب قلوبنا، الله يرانا بحسب احتياجنا، الله يرانا بحسب استعدادنا، الله يعطينا القلوب النقية المستعدة. وإلهنا المجد دائما أبديا أمين. اليوم يوافق ذكرى 40 للمرحوم جان مايكل، كما يوافق الذكرى السنوية للمرحوم نور سعد حنة، نعيم غالي، مينا مجدي، جرجس فهمي، حسني رزق، لطيف عزت، جميل بسخريون، نسيم حليم، مصرية مريض، عواطف موسى، إقبال ذكري الرب. وطبعا في خبر وصل منذ قليل، يعني باسم أباء الكنيسة كلهم والشمامسة والخدام وباسمكم جميعا، بنتقدم بخالص التعازي لحضرة صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني لنياحة الحبر الجليل مثلث الرحمات.